خلصنا من الأسئلة الحاشية خلصت. ايه صحيح اقول لحالي وانا حاطط الاعلام يزرني. طيب. ذكرنا في الدرس الماضي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي حتى لا ننسى ونكرر ونحفظ من الدرس إن شاء الله أن الوارثين من الرجال 10 في طريق الاختصار و15 في طريق البسط، وكل واحد منا يستطيع إذا قام واقفا أن ينظر إلى هذه المسائل فيبين. نقف، من فوقنا؟ الآباء، الأب، وبعد الأب الجد. من أسفل منا؟ الابن وابن الابن. جيد. من حواشينا القريبة؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. إذن نعم صاروا الآن 7 صحيح؟ نعم. أيضا من ينفرق؟ من يأتي منهم؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ بيع. جميل. من حواشينا البعيدة؟ والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. من من طرف النكاح؟ ومن من طرف الولاء؟ المعتق. إذن هدول 15. أعيد وأكرر مرة الأخيرة، من جهة الأعلى أب جد، من جهة إذا فهمتم هيك كل ساعة تستطيع أن تستخرجه، من جهة الأسفل ابن ابن ابن، على اليمين من جهة الحواش القريبة أخ شقيق، أخ لأبن، أخ لأم، أبناء أخ شقيق وأخ ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أما ابن أخ لأم ليس من العصبة خلاص. بعد ذلك إلى الحواشي البعيدة، من؟ العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، الزوج المعتق. هذا ما يتعلق بالوسائل التي تؤدي إلى الميراث أو الأسباب. نعم. قال باب الوارثين من الرجال أي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة وهي النكاح والولاء والنسب. قال والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. أقول الوارثون المجمع على إرثهم من الذكور 10 وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو أبو الأب وإن على، الجد أبو الأب يعني الجد أبو الأم، جد فاسد لا علاقة له. نعم. والأخ سواء كان شقيقا أو لأب، الشقيق هو من جاء من أبيك وأمك، الأب هو من جاء من أبيك، أبوك متزوج بأكثر من واحدة، كل أولاده بالنسبة لك إخوة لأب. أو لأم، مات أبوك تزوجت أمك خلفت أولادا، هذا ماذا يسمى؟ أخ لأم. أو كانت متزوجة قبل أبيك مات زوجها ثم تزوجت بأبيك ثم جئت، اسمه أخ لأم سواء كان سابقا أو كان لاحقا. فإن القرآن العظيم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم. من معرفة الإخوة هل يمكن للإنسان أن يزوج أخيه بأخته؟ أن يزوج أخاه بأخته كيف؟ إذا يزوج أخاه من أبيه لأخته من أمه، بيروا بعضهم ما بيروا بعضهم عن أمه، طبعا هو له أخ من أمه وله أخ من أبيه وله إخوة أشقاء، جاء بالأخ من أبيه وزوجه بالأخ من أمه، صح؟ صح. وزوجت أخي بأختي، لكن دول اثنين ما هن إخوات، دول زوجين، صح. نعم. وابن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده، والعم من الأب وابن العم من الأب، سواء كان من الأب مع الأم أو من الأب وحده، يعني عم شقيق وعم لأب. والزوج والمعتق، الزوج طبعا في عندنا أكثر من واحد، لا، إنه لأن المرأة لا تجتمع إلا على زوجين واحد. من الممكن أن تزوج بعشرة رجال في آن واحد؟ ممكن، لكن كلها فاسدة. صورتها أن لها عشرة من الإخوة، فقالت لكم وكلتكم من بعد صلاة الظهر بزواجي ممن تشاءون، فلقي كل واحد منهم صديقه عند أذان الظهر فقال زوجتك أختي، فقال قبلت. ثم بعد جاءوا كل واحد بزوج، ماذا جئت؟ جئتك بزوج، جئتك بزوج، جئتك بزوج، قالت بطل الجميع. وإن سبق أحدهما الآخر عند ذلك ثبت للسابق والآخر ليس له شيء، أما إذا اتفق عند ذلك لا يصح. والمعتق والمراد بالمعتق من له الولاء من المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، وهذه طريقة الاختصار في عدهم. أما طريقة البسط فيعدونه 15، الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، آنيك والأخ من أي الجهات كان. نعم، بينما هنا صار في تفصيل أخ شقيق، أخ لأب، أخ زاد اثنين مثلا، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، هذا ابن الأخ هنا زاد أيضا واحد، والعم الشقيق والعم لأب، نعم، وابن العم الشقيق وابن العم من الأب والزوج وذو الولاء. نعم. قال والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابنين وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. أقول الوارثات المجمع على توريثهن من النساء من الإناث 7، لم يرد من الكتاب ولا من السنة توريث غيرهن، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها، والمعتقة والأخت من أي الجهات سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، ووصفه الأم بقوله مشفقة لا يخفى ما فيه من المناسبة، وتوطئة لقوله معتقة لأجل القافية، وقوله عدتهن بانت أي ظهرت، وهذا هذه طريقة الاختصار. وعدهن بطريقة البسط 10، البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها والجد من قبلها من قبلها والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة. نعود كما جعلنا في الآباء للاختصار، كما جعلنا في الذكور في الرجال نجعل في الإناث امرأة أو رجل، لا يهمنا الآن. الوارثات ميت يعني الآن، الوارثات من الأعلى من؟ الأم والجدة، لكن أي جدة هذه؟ جدتين، جدة من طرف الأم وجدة من طرف الأب، إذا من فوق ماذا يوجد؟ 3، أم وجدة لأم وجدة لأب، 3. طيب عندنا أيضا من طرف الأسفل عندنا بنت وبنت الابن، صاروا 5. نعم. الآن من طرف الإخوة أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، صاروا 8، والزوجة صاروا 9، والمعتقة 10. مين بعد لنا ياهم؟ نعم تفضل، خلينا بالترتيب، فوق أول شيء أم، والجد لأب والجد لأم. لا أسفل بنات العم. نعم. إذا بنت البنت المباشرة وبنت الابن صاروا خمسة من حواشي أخت الشقيقة، أخت لأب، أخت لأم. الزوجة المعتقة عشر. آخر مرة مين بعدنا يا هون؟ تفضل. نعم. نعم. هذا ما تكلم الشيخ. سنقرأ ما تكلم يعني صاحب الحاشية. باب الوارثين. ترجم للوارثين من الرجال دون الوارثات من النساء تغريبا للمذكر على المؤنث، لأن هذا الباب معقود للوارثين من الرجال والنساء، كما أشار لذلك الشارح بقوله الوارثون بالأسباب الثلاث. قوله الوارثون من الرجال، المراد بالرجال هنا الذكور كما سيأتي في كلام الشارح، وإن كانت حقيقة الرجل الذكر البالغ من بني آدم، هذه حقيقة. لكن لو كان عندنا حمل مذكر اسمه رجل تغريبا هذا من صنف الرجال، ولو كان صبيا صغيرا ورضيعا من صنف الرجال لا يهمنا، يعني هذا من باب التغريب، كل شيء بحسبه. قوله معروفة مشتهرة، فالمراد بالمعرفة العلم، لأن المعرفة والعلم عرفت هذا علمته مترادفان، وخصه بعضهم العلم بالمركبات والكليات والمعرفة بالبسائط والجزئية. يعني إذا كان الأمر تعلم أنت أن الزنا حرام، لكن ستسأل الآن ما حكم الزنا؟ هل يعتبر زواج المتعة زنا أم لا يعتبر؟ هذا شو صار في بسط الكلام؟ هل يعتبر القبلة زنا، المفاخذة زنا، اللواطة زنا؟ متى يثبت حد الزنا؟ هذا في بسط. أما الزنا والتقاء الرجل مع المرأة مثلا أنت سميتها زنا بشكل عام، هذا في علم بالكليات وهنالك علم بالبسائط والجزئية. الزنا كبيرة من الكبائر وحرام، هذا أمر كلي. أما الأمر الذي نريد أن نبسط فيه فهو البحث عن جزئيات هذه القاعدة. نعم. والمراد بقوله مشتهرة أي مشهورة، يعلمها كل أحد من الفرضيين. قوله الإبن، عن إبن أصله يعني أصل الكلمة، تعلمون أننا ألحقنا كلمة بنين بنون وبنين في جمع المذكر الثاني في درس النحو. لماذا كان الإلحاق؟ لأنه عندما نقول بنين جذر الكلمة باء ونون، ولا يوجد عندنا في الأصل كلمة مؤلفة من حرفين، بل لا بد من أن تكون من ثلاثة حروف. أي حرف محذوف؟ بين أن الحرف المحذوف هو الأخير، لأن الأصل بانون. شو أصله؟ بانون بفتح فائه وعينه. نعم. ولامه واو فسكن أوله وجيء بهمزة الوصل ابن بانون. لما سكن أوله لا يمكن النطق بالساكن، أتوا بهمزة الوصل في الأول فصار ابن. نعم. ولكثرة الاستعمال صار قد حذفت اللام من آخره، وجمعه أبناء بوزن أفعال كقلم وأقلام. نعم. أو جمعه إذا كان ملحق بجمع المذكر الثاني ماذا نقول؟ بنون وبني. لا، أبناء جمع تكسير. هو في الأصل نعم الأفعال أبناء أفعال، هذه في الحقيقة هي منقلبة عن واو، مثل ما قلبت قلم أقلام، نعم هنا فعل أفعال. نعم. قوله مهما نزل أي في أي درجة كان نزوله، ولا بد أن يكون مدليا للميت بمحض الذكور، لا في نزل للإطلاق لا للتثنية، يعني ما نقول نزل لا نزل للإطلاق. انه مهما نزل اسمه ابن ابن يعني ابن 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 مية ابن 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 شو اسمه نزل. نعم يعني ماذا يفيدها النزول؟ وجدنا لقطة، هذه اللقطة دلت على انها لواحد مثلا من آل الكتاني مثلا في بيت من البيوت، مات هذا الرجل ومات من بعده ثم مات 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 بعد 10 أبناء وجدنا ابن، يقول له هذه لقطة وجدت في بيت أذن لكم، حفرنا بيت، هذا البيت كان دل عليها رقعة مكتوب فيها هذه أمانة لآل فلان، من يوجد الآن من أبنائه؟ فتصير، فأنا نحن كيف نعطي؟ نعطي هذه لمن لورثته من موجودين الآن، كما لو حفرت أي بيت مثلا من البيوت فوجدت دفينا إسلاميا وعرفت إلى من ينتسب هذا الدفين، أنت لا تتملكه، من يتملكه؟ أصحابه الورث. فنبحث هنا، لا يمكن أن يكون ولد رقم واحد، قد يكون الولد رقم 50. أنت شرى البيت ما اشترى تحته، ما اشترى اللقطة التي فيه. لو اشتريت بيت ثم وجدت دزان مثلا وقع من صاحبه، تقول والله هذا دزان لي؟ أنت اشتريت بيت أم محفظة؟ اشتريت بيت، ما لك علاقة به. أما لو وجد دفينا جاهليا عند ذلك صار حكمه حكم الركاز، فماذا يفعل؟ يخرج 25%، هذا في الشريعة، وعند الدولة تذهب وتسلمه للدولة. نعم ممنوع الحفر أصلا. نعم وقوله والأب والجد له، الكل حكي هذا يا حفر، ممنوع الحفر إلا بالاشتراك معهم. إيه معه. نعم. يعني. وقوله والأب والجد له، أي للميت المدلي بمحض الذكور، وإنما قدم ذكر الابن على الأب لقوته، ولأن الابن فرع الميت والأب أصله، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه لأنه جزء منه، ولهذا حجب الابن الأب من التعصيب ورده إلى الفرع. يعني كأنه بكلام آخر نستطيع أن نقول الميراث ينظر دائما إلى من إلى من قادم على الحياة أكثر من نظره إلى من يرحل، ولذلك جعل للأب السدس وجعلت العصبة لمن؟ للولد. عندنا مسألة لو كانت من 24 ماذا نعطي الأب؟ السدس. والعصبة الباقي في أب في أم أعطينا هذا السدس 4 هذا السدس 4 في 8 أعطينا الزوجة مثلا، بعد ذلك الابن أعطينا الباقي عصب، فكأنه يأخذ أكثر. نعم. قال وإن على عبر في جانبه بالعلو وفي جانب الابن بالنزول لشرف الأصل على الفرع. قوله فاسمع مقالا أي قولا صادقا ليس فيه كذب لأنه مجمع عليه. قوله ذو الولاء أي صاحب الولاء، فيدخل في ذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، فالمعتق ليس قيدا. نعم. يعني أحيانا بموت المعتق وفي له ابن، في له ابن ابن، فهل يحل محل المعتق؟ نعم. قوله فجملة الذكور هؤلاء المذكورين في كلامه وهم على سبيل الاختصار اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب وهما الأب وأبوه، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه والعم وابنه، واثنان أجنبيان وهما الزوج والمعتق. وقال بعضهم فائدة، جملة الذكور الوارثين هنا ما عدا الزوج والمعتق أربعة أقسام. فروع مين؟ ابن وابن ابن. أصول أب وجد. حاشية قريبة أخ وأخ شقيق وأخ لأم، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وابن أخ شقيق وابن أخ. نعم. وحاشية بعيدة العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. فالفروع اثنان، الابن وابن الابن، والأصول اثنان، الأب والجد، والحاشية القريبة أولاد الأبوين اثنان، وأولاد الأب وبنوهم وهم خمسة، ثلاثة أصول واثنان فروع، لأن ابن الأخ لأم لا يرث. فالأصول أخ شقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، والفروع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. والحاشية البعيدة أربعة، وهم أولاد الجد أصول وفروع أيضا. فالأصول العم الشقيق والعم للأب، والفروع ابن العم الشقيق وابن العم للأب. تنبيه، يعني كلام واضح ما في حاجة إلى، إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم الابن والأب والزوج، وتكون مسألتهم من 12 للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللابن الباقي وهو سبعة. هذه تحتاج إلى وقفة. نعيد، من هم الوارثون من الرجال 15؟ ننظر فنقول من الجهة، الآن عمود اجتمعوا كلهم 15 اجتمعوا، فنبدأ ونحسب من الأعلى. في عندنا أب وجد، أيهما أقرب للميت؟ عند ذلك الجد ليس له شيء، أخذنا واحد. من الأسفل ماذا يوجد؟ ابن وابن ابن، هل يرث ابن الابن؟ لا يرث بوجود الابن، هي اثنين. الأخوة بكافة أحوالهم، ما دام في أصل وفرع الأخوة لا يرثوا، ما دام في أصل وفرع مذكر الإخوة لا يرثوا، من باب أولى أبناؤهم. لسه ما زال عندنا اثنين. إذا كانت الحواشي القريبة لا ترث، من باب أولى الحواشي البعيدة لا ترث، ما ماذا بقي معنا؟ صاروا 13، أخذنا منهم اثنين. عندنا ما دام في عنا أصول وفروع المعتق لا يرث، لأنه لا يرث إلا بعد الأصول والفروع. الزوج يرث بالزوجية، صار عندنا ثلاثة. الثلاثة صاروا ابن وزوج، ماتت زوجة يعني، هلا ماتت زوجة، وخلفت كل الوارثين من الرجال، خلفت أبا وجدا وابنا وابن ابن وأخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأم وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأم وزوج ومات. كله خلفت هؤلاء جميعا. جميل؟ نعم. من يرث؟ يرث هؤلاء الثلاثة فقط. من الجهة الأعلى الأب، ومن الأسفل الابن، ومن الباقي الزوج. لما كان عندنا زوج له في ربع مع وجود الابن، وأيضا عندنا أب له السدس مع وجود الابن، صارت المسألة والابن عصبة، في عنا ربع وسدس، هذان عددان يتوافقان في مسألة النصف، فلذلك نضرب نصف أحدهما في الآخر، إما الأربعة نصفها باثنين بالستة، أو نصف الستة في الأربعة، في الأربعة صارت أربعة في ثلاثة باثناش، أو ستة في اثنين باثناش، أصلها 12، إذا ربعها ثلاثة للزوج، سدسها اثنين لما للأب، صاروا خمسة، الباقي لعصبة للزوج. واضح المسألة؟ مسألة سابقة على بحثنا، باعتبار إذا كنا نقرأ للمرة الأولى معنى ذلك صعب، أما إذا كنا نقرأ كتبا فقد عرفنا هذا من كتبين سابق. انتهينا من كل شيء يتعلق بالوارثين من الرجال. أي سؤال؟ لا أحد يستحي. لا تبني شيئا على باطل، علم المواريث واحدة فوق واحد. نعم، نعم. من وجد؟ نحن في مسألة المواريث تقول من يوجد، لا تقول إذا لم يوجد. من يوجد؟ وجد كلهم إلا الأب، نفسه شيء. عند ذلك إذا لم يوجد بقي اثنان فقط، الزوج والابن. نعم، الجد لا يرث، لا يحل محله، لأن الابن أقرب. نعم. جاري جاري بيت بنور. جد يعني شو السدوس؟ نعم ما في العبد لا يرث بحال من الاحوال لو كان معتق. مين بيرث للعبد اذا مات هذا العبد ولا يوجد الا معتقه يرثه كل شيء. نعم. والوارثات من النساء سبع. قوله والوارثات إلى آخره لما أنهى الكلام على الوارثين من الرجال شرع يذكر الوارثات من النساء المجمع على إرثهن وهن سبع بطريق الاختصار. اثنتان من الأعلى. لما نقول اثنتان من الأعلى جدة بشكل مطلق لكنه في الواقع أم وجدة لكن هما جدتان وعدهم اثنان وهم في الحقيقة ثلاثة. واثنتان من أسفل النسب بنت وبنت الابن طبعا دون ما اختلف وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقا بينما هي في العاد ثلاثة وهذا الذي يفرق ما بين الثلاثة والعشرة. الجدة من جهة الأعلى ومن الإخوة بدل عدهم ثلاثة يعدهم في طريق الاختصار واحدة أخت لكن الأخت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقة. نعم. سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم واثنتان أجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. وقوله لم يعطي نعم لم يعطى نعم لم يعطي أنثى غيرهن الشرع لم يعطي مبني للفاعل والشرع فاعله لم يعطي الشرع غيرهن أي خصي. قوله مشفقة وهي وصف للأم وهي من أشفق إذا خاف قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله تعالى. والحكمة في أن الأم أشفق على الولد من أبيه لأن ماء الأم يخرج من ترائبها قريبا من القلب وهو محل الشفقة والرحمة والأب يخرج ماؤه من الصلب وهو بعيد عن القلب. لذلك قالت له وضعته شهوة ووضعته شهوة ووضعته كرها. في فرق يعني الأب عندما يضع ولده في رحم الأم شهوة أما الأم عندما يأتيها الحمل حتى الوضع حملته كرها على كره. نعم. وزوجة لإثبات التاء. طبعا نحن عندنا زوج وزوج زوجين لا يوجد في اللغة زوجة لكن مضطرين في علم المواريث أن نقول زوجة لنفرق ما بين الميت زوج أم زوجة. فالزوج نجعله للذكر على التذكير والزوجة نجعلها بالتاء وهو أولى في الفرائض للتمييز وإن كان الأفصح والأشهر يعني تركها كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة. نعم. ويا آدم اسكن أنت وزوج ما أصلحنا له زوجته. نعم. لكن له ميزت مين زوجه ما زوجها كمان تميز هذه المسألة. نعم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ما له وزوجتك الجنة. نعم. وقوله والجدة على تفصيل فيها. والحاصل أن الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم. يعني الآن جدة إذا كانت جدتي لأبي بيني وبينها من يجاز أبي وإذا كانت جدتي لأمي أمي أمها فإذا لم يوجد بينهما ذكر فتكون لأم وإن وجد بينهما ذكر فتكون لأب فترث باتفاق. نعم. وإن كان بينها وبين الميت ذكر فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك بلا خلاف. فإن كان هو الجد ففيها خلاف. فعندنا المالكي فعند المالكية لا ترث، يعني إذا كان صارت أم الجد، أم مين؟ أم الجد، هل ترث؟ وترث عند الحنابلة ومذهبنا ومذهب الحنفية أنها ترث، لكن عندنا تحجب القربة البعدة. وكذلك كل جدة أدلت بجد وارث، إذا كان الجد وارثا فجدته فأمه وارثة. الأب نعم، الجد لأم. لا، عندنا الجدات، إذا الجدات بشكل عام إما من جهة الأم أو من جهة الأم، لكن أحيانا بتصير ببعدة وبتصير قربة. أما قولنا قربة معنى ذلك الأقرب تحجب الأبعاد، فهذه المسألة هامة. فائدة، إذا اجتمع كل النساء الآن كما لو اجتمع الرجال، اجتمع الآن نعم وورث منهن خمسة، الآن سنقول كل النساء، من كل النساء الآن؟ هذه النساء من فوق، من؟ أم وجدتين، الأم تحجب الجدتين، هي راحوا تنتين، عندنا بنت وبنت ابن، البنت لا تحجب بنت الابن، تحجبها إلى النصف، صحيح؟ فالبنت في هذه الحالة إن كانت واحدة ترث معها بنت ابن. الآن الأخوات هي ثلاثة، نعم، في هذه الحالة صار في عندنا أم وبنت وبنت، عندنا الأخوات الآن شقيقات ولأب ولأم، صحيح؟ الأخت الشقيقة محجوبة بمين؟ تحجب أخت الشقيقة الأخت لأب، نعم، فأيضا بقيت الأخت الشقيقة. أما الأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث، بقي عندنا فقط أخت شقيقة من الإخوة من فوق عندنا الأم، من الأسفل عندنا البنت وبنت الابن، وأيضا الزوجة ترث في باب من باب النكاح. فهذه المسألة الآن أيضا لو كتبنا هذه المسألة فإننا نجدها على الشكل التالي. طبعا ننظر إلى البنات، البنات ماذا تأخذ البنت؟ النصف، جميل. بنت الابن الثلث، تكملت الثلثين. لو كانت المسألة من 24 الآن البنت 12 تكملت الثلثين 4 صاروا 16، جميل. الأم ماذا لها في فرع وارث؟ لها الثلث 4 و16 20، كم واحد من صاروا؟ 3 هؤلاء، نعم، فعشرين. الزوجة ماذا ترى؟ الثمن 3 صاروا 16. في عندنا بنت وعندنا أخت شقيقة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، ماذا بقي؟ 1. فالمسألة من 24، 12 للبنت. طبعا المسألة الذين لم يفهموها الآن غير مكلفين بفهمها لأنه سابقة لأوانها. البنت أخذت النصف 12، بنت الابن أخذت السدس تكملت الثلثين 4، الأم أخذت 4 السدس، الأخت الزوجة أخذت 3 وهو الثمن لوجود فرع الوارث، صار المجموع 24، بقي للعصبة 1، ما بقي لها شيء أخت لا تأخذ. لكن في هذه الصورة نقول كل النساء حاضرات، ما في ذكور، كل أرامل، نعم، شو مساوي؟ نعطي، نعم. فلو اجتمع كل الذكور والإناث، هلا خلصنا من مسألة الذكور إذا اجتمعوا من يرث منهم، ونظرنا إلى مسألة الإناث من يرث منهم. الآن اجتمعوا كل الذكور وكل الإناث، من يرث؟ هؤلاء 5 لا يسقطون بها، من هما؟ الزوجان والأبوان وولد الصلب. الزوجان والأبوان وولد الصلب، طبعا الزوجان ما بيجتمعوا، رح يجتمع واحد منهم، يصير ما زوج وزوجة، لا، يا زوج ميت بيخلف زوجة، يا زوجة بتخلف زوج، بقي مثلا اذا صار في عندنا اذا مات احد الزوجين في له ابوه وامه سيرث قطعا، وسيرث من الاسفل مين؟ طبعا صار الابن والبنت هذول عصبه سياخذون هؤلاء من ولد الصلب. اذا ابوان وسترث الزوجه، في حدا غيره؟ في ابوان ايا كان قريبين ولا بعيدين، نعم بدهم يرثوا. والابناء قريبين او بعيدين، يعني محتمل يكون مو ابن، ابن ابن وبنت ابن، ومحتمل ما يكون ام واب، يكون جد وجده، محتمل ان يكون ذلك. اما الزوجه ما في عندنا زوجه طبيعيه نفسه، نعم. فلو اجتمع كل الذكور والاناث ومات احد الزوجين وورث الابوان والولدان واحد الزوجين، فان كان الميت هي الزوجه فمسألتها من 12 وتصح من 36، لماذا؟ وإن كان الميت هو الزوج فمسألته من 24 وتصح من 72، ولا يخفى عليك التفصيل فلا نطيل بذكره. مسألة هي بحاجة إلى كتابة. يلا نعم فيها تصحيح، مين بيحملنا يا فضل؟ يلا صحونا هلا. مات زوجه، زوجه وخلف أبا وأم وبنت وابنا لكل واحد إذا وزوجة، المسائل في الحل طبعا هي نستبق الأحداث لكن نريد أن نكتبها، من أراد فليكتب. نعم نستبق الأحداث الآن فنحل هذه المسألة. عندنا قاعدة في حد المسائل، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. أعطي الفرائض، الأب ماذا له؟ السدس. الأم لها السدس. عندنا بنت لها النصف، لكن إذا كان مع ابن صارت عصب، اثنين مع بعض البعض عصب. الزوجة لها الثمن بوجود الفرع الوارث. عندنا سدس وسدس، نأخذ سدس واحد. وعندنا ثمن، هذا الثمن يشترك مع السدس يقبل القسمة على اثنين. بقي عندنا أربعة بستة 24، أو نصف الستة 3 بثمانية 24. إذا أصل المسألة من 24. نعم 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 6 4 التقسيم، نعم 3 3 3 ثمن ثمن 3 صارت 11. ماذا بقي عندنا؟ 11 من 24 13، لا تنقسم على بنتي وابني. عدد رؤوسهم الذكر مثل حظ الأنثيين، نضرب بعدد الرؤوس 3 فتصبح من 72 72 12 13 13 26، نعم ضربنا كل الحقول بثلاثة، وهذه المسألة التي صحت من 72. أما المسألة الثانية سنحول هذه المسألة جنبها، خليها نعم نحول هذه المسألة الثانية إلى زوج ماتت الزوجة وخلفت هؤلاء. نعم ماتت الزوجة وخلف زوج، نعم نفسه. لا يكون هذه المسائل، تكون هذه المسائل يعني صدمة أمام الذين بدأوا بعلم المواريث، لأن هذه المسألة الآن سابقة. زوج زوج، نعم صحيح هو الميت كل المزق. أي معلش ميتة ميتة، هو بيحط حطة بحقل الميتة زوجة يعني، نعم حطي ميت حطي هذا الميت خلاص نعرف، مجرد ما في زوج انه الميتة زوج. نعم سدس سدس نفس عصبة، وهنا الربع الربع بينما هني كان الثمن، نصف الأربع اثنين بستة اثنى عشر. نعم، اثنان اثنان، ربع ثلاثة، صاروا أربعة سبعة، بقي خمسة كبيرة للكل. عدد ثلاثة ضربناه بثلاثة، ستة وثلاثين، ستة ستة ستة، خمسة عشرة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة بعشرة، نعم خمسة بعشرة تسعة، صحت من ستين وثلاثين. هذا ما يتعلم. الآن سننتقل إلى بحث جديد. هذا البحث الجديد يسمى الفروض في كتاب الله عز وجل. الفروض في كتاب الله عز وجل أمر بسيط جدا، جيبوا لنا بطيخة واسموا لنا بالنص. ماذا يسمى كل طرف؟ نصف. اسموا لنا مرة ثانية، ماذا يسمى؟ ربع. اسموا لنا مرة ثالثة، صار سمى. هذه التقسيمات هي التي فرضها الله عز وجل. بطيخة قسمناها ايه؟ نصف. تفاحة بطيخة نصفين. قسمنا النصف الى قسمين صار اسمه ربع. قسمنا الربع الى قسمين صار اسمه ثمن. في شيء؟ واحد طول بالك سما خلصنا. انا عم بحكي على البطيخة. نصف الربع قد ايه؟ خلينا بالبطيخة هلا. قسمناها نصفين. نصف النصف ربع، نصف الربع ثمن. هي طريقة لحالها. من استعجل بالشيء قبل أوان يعوقب بحرمان. القسم الثاني، جينا ببطيخة وقسمناها أثلاثة. قد ايه؟ ثلاثة ثلاثة، مو بالنص. القسم الواحد ماذا يسمى؟ ثلث. القسمين هذي صفيو ثلثين. قسمنا الثلث الى قسمين سدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. اذا الشيء ينقسم بطريق النصف الى اقسام، نصف ربع ثمن، وينقسم بطريق الاثلاث الى ثلثين وثلث وسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ما هو اصغر شيء في قسمة النصف؟ الثلث. وما هو اصغر شيء في قسمة الثلث؟ الثلث. تستطيع ان تحفظ على الشكل التالي، تقول الثمن والسدس وضعفهما. شو ضعفهما؟ ضعف الثمن الربع، وضعف السدس الثلث، وضعف ضعفهما ضعف الثلث، ضعف الضعف بالنسبة للسدس صار ثلثين، والضعف ضعف بالنسبة للسدس صار ربع نصف. إذا السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أي من الأسفل إلى الأعلى، يأخذ أكبر شيء في من هون وأكبر شيء في من هون. أكبر شيء في من هون ماذا كانت؟ النصف، ومن هنا الثلثين. صحيح؟ نقول النصف والثلثان ونصفهما ربع وثلث، ونصف نصفهما ثمن وسدس من الوسط، وربع وثلث، وضعفهما نصف وثلثين، ونصفهما ثمن وسدس. ثلاثة أشياء عليك أن تحفظ واحدة. أكرر، الفروض المقدرة في كتاب الله هي عبارة عن شيء نقطعه قطعا، مثل بطيخة تفاحة قطعناها في الوسط صارت نصفين، قطعنا النصف صارت ربعين، قطعنا الربع صارت عبارة عن ثمن. صحيح؟ إذا هذه الفريضة صارت نصف وربع وثمن. قطعناها أثلاثا، القطعة الكبيرة اسمها ثلثين، والقطعة الصغيرة اسمها ثلث. قطعنا الثلث نصفين صار سدس. نعم. فإذا هذه الفرائض المقدرة، نصف وربع ثمن، كل واحدة نصف الثاني، ثلثان ثلث سدس. أما طريقة الحفظ تحفظ ما تشاء من الكلام الذي قلت، من الأعلى إلى الأسفل. أعلى قطعة نصف، وأعلى قطعة ثلثان، النصف والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما ربع وثلث، نصف نصفهما ثمن وسدس، من الأسفل إلى الأعلى. ثمن وسدس، وضعفهما وضعف ضعفهما، ضعفهما ربع وثلث، وضعف ضعفهما نصف وثلث، من الوسط ثلث وربع، وضعفهما نصف وثلثان، ونصفهما سدس وثمن. اتضح الأمر؟ هذا ما ينبغي علينا أن نحضره للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.